يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم وفي لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة من الدمام رمزت لاسمها بحرف عين باء قاف. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت ونكمل بقية أسئلتها. تقول في سؤال لها: هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ وإذا جاز ذلك فما هي المدة المحددة لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجري على ألسنة النساء أو على ألسنة بعض النساء الصلاة على الفراغات، بمعنى أنها متى ما فرغت من شؤون بيتها وأولادها وزوجها فإنها تصلي، فتكون الصلاة آخر عمل تؤديه المرأة، فيدخل عليها وقت العصر وهي ما صلت الظهر، ويدخل عليها وقت المغرب وهي ما صلت العصر، وتأتي الساعة مثلا واحدة من الليل، تنتين من الليل على حسب كثرة الشغل، وهي ما صلت العشاء. والمفروض أن الصلاة تؤدى في وقتها الشرعي، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. فإذا صلت المرأة في هذه الفترة فإن صلاتها وقعت في الوقت، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فعلى المرأة أن تتقيد وتصلي الصلاة في وقتها، وإذا أمكنها أن تصلي الصلاة في أول وقتها هذا أفضل. أما وقت الفجر فواضح بالنظر إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبالله التوفيق.
مستمعة من المدينة رمزت لاسمها بحرف واو كاف تسأل عن حكم نتف الشعر الذي يأتي في بعض النساء على منطقة الوجه أو الشارب؟
الجواب: الشعر الذي يقع في وجه المرأة تزيله إلا شعر الحاجبين، فإنها لا تزيله إلا إذا كان منه شيء يضر بالعينين، فإنها تزيل القدر الذي يضر فقط، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟
أعد السؤال.
تقول: ما حكم لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟
الجواب: ليس في هذا شيء وليس لها تأثير على الصلاة. نعم.
تقول: إن بعض الناس يقول إن شعر الطفل المولود حديثا نجس لا بد من حلقه، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة قبل حلق رأسه؟
الجواب: مسألة أن شعر الطفل نجس لا فرق بين شعره وبين سائر بدنه، فشعره طاهر. وأما حمله في الصلاة والشعر موجود فليس للشعر أثر كما سبق، يعني أنه طاهر، ولكن لا حاجة إلى حمل الطفل في الصلاة لأنه يشغل من يحمله فيها، فتضعه المرأة في الأرض حتى تنتهي من الصلاة، وبالله التوفيق.
المستمع هاء سين جيم من بريدة يقول، أو هي مستمعة رمزت لاسمها بحرف هاء سين جيم، تقول: ما الحكم إذا أتى المرأة العذر الشرعي بعد دخول وقت صلاة الفجر بقليل؟ هل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟
الجواب: أن المرأة إذا جاءها الحيض بعد طلوع الفجر فإنها تقضي صلاة الفجر بعد الطهر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا ما يقع فيه كثير من النساء يقعن فيه على سبيل الخطأ، فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس لم تصلي الظهر، طهرت، تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت صلاة الظهر وقت لصلاة العصر في حالة جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. وهكذا إذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن صلاة العشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، فوقت المغرب وقت للعشاء على سبيل التقديم. وإذا طهرت قبل غروب الشمس، إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر على سبيل جمع التأخير. وهكذا إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء لأن وقت العشاء وقت للمغرب على سبيل جمع التأخير. أحببت أن أنبه على هذا لأن كثيرا من النساء يقعن في الخطأ، وهذا هو طريق الصواب في ذلك، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع عبد العال زكي من مصر يقول: عندما أقوم للصلاة المفروضة وأقرأ الفاتحة أقول قبلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في أثناء الصلاة أسرح بالوسواس فأضطر إلى إعادة الصلاة من جديد، فهل في عملي هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يحاول بقدر استطاعته أن يستحضر الصلاة من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال، ويحاول ألا يشغل نفسه بما يبعده عن الصلاة. وإذا كثر، إذا حصل وسواس مع الإنسان، فيجب عليه أن يطرحه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه قد يلتبس الشك بالوسواس، والفرق بينهما أن الشك يندر وقوعه، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه من الشخص إلى درجة أنه يقع عندما يريد أن يتطهر لأي صلاة، ويقع في كل صلاة، حتى إن بعض الناس يجلس للوضوء بقدر ساعة أو أكثر، يأتيه الشيطان ويقول له: ما غسلت وجهك، ما تمضمضت، وهكذا. فكلما انتهى من وضوئه رجع يتوضأ. وقد سألني شخص وقال إنه يجلس يتوضأ للمغرب ويدخل عليه وقت العشاء وهو لا يزال في الحمام من أجل أنه يتوضأ لصلاة المغرب، ولا شك أن هذا من الوسواس والواجب طرحه. وهكذا بالنسبة للوسواس في الصلاة، فبعض الناس قد لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام، أو يكبر وبعد ذلك يأتيه الشيطان ويقول: ما أتقنت النطق بها، فيكبر مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، عشر مرات، وقد يركع الإمام وهو لم يتيقن من تكبيرة الإحرام. هذا إذا كان متقيدا بالإمام. أما إذا كان بمفرده فقد يتلاعب به الشيطان إلى درجة أنه لا يصلي صلاة على الوجه الشرعي. والواجب على الإنسان أن يتقي الله بقدر استطاعته، وأن يحاول طرد هذا الوسواس، يكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويستعمل طريق الرفض لهذه الوساوس، وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: عندما كنت صغيرا في سن 11 تقريبا كنت أحيانا أتعدى بالضرب أو الشتم على والدي أو والدتي عندما يمنعاني شيئا أطلبه منهما، فكيف أكفر عن هذا العمل الآن؟
الجواب: لا شك أن هذا عمل قبيح ومخالف للأدلة الشرعية، لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنت ذكرت في سؤالك أنك تعتدي عليهما بالضرب، ولا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك أن تستبيح والدك وأن تستبيح والدتك، هذا إذا كان حيين، وإذا كان ميتين فإنك تحاول بقدر الاستطاعة أن تبرهما بالدعاء وبالصدقة في المال، وإذا أمكنك أن تحج وأن تعتمر عن كل واحد منهما، وأن تتوب أيضا فيما بينك وبين الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، ونسأله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا والمستمعين، وبالله التوفيق.
ويذكر أنه يفعل هذا في صغره، يعني يقول في سن 11، والظاهر أنه لم يبلغ حينئذ.
على كل حال هذا عمل قبيح، لا من الصغير ولا من الكبير، أما بالنسبة لإذا كان كبيرا فلا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بالغا، وإذا كان صغيرا فلا شك أن هذا من سوء الأدب، يعني من سوء أدبه، وبالله التوفيق.
مستمع لم يكتب اسمه يسأل ويقول: عندما أشرع في الصلاة تخرج مني نقطة أو نقطتين من البول، ماذا أعمل؟ هل أواصل صلاتي أو أقطعها، علما بأن هذا يتكرر معي كثيرا؟
الجواب أنك تصلي صلاة توفر فيها اشتراط الطهارة مع سائر الأركان والشروط والواجبات، وبإمكانك إذا أردت أن تتهيأ للصلاة أن تبكر في نقض الوضوء حتى يكون هناك فترة لخروج هذه القطرات قبل أن تأتي للصلاة، وبإمكانك أنك تتوضأ قرب إقامة الصلاة، فلا يكون هناك فترة طويلة تنزل فيها قطرات من الماء، والمهم أنك لا تصلي إلا على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
المستمع عبد الرزاق خالد السوداني مقيم بالمملكة يقول: هل يصح الاستنجاء بماء البرك والأحواض الذي لا يصلح للوضوء منه؟
الجواب: إذا كان طاهرا فلا مانع من الاستنجاء به، وإذا كان نجسا فلا يجوز.
المستمع عبد العظيم من ليبيا يقول: منذ حوالي 15 عاما أغراني ابن عم لي بسرقة مبلغ من المال من عمنا وتسليمه له، ففعلت وقد صرف المبلغ على نفسه وعلى أسرته، وبعدها بسنوات توفي عمنا. أما أنا فقد تحسنت أحوالي كثيرا والحمد لله، بعكس ابن عمي الذي ساءت جميع أموره، فقد زاد عدد أطفاله وتبدلت حالته الصحية وكبر في السن وأصبح يعيش وأسرته على ما يتلقاه من الهبات، وقمت باستقطاع مبلغ من مالي حيث أنني أصبحت أؤنب نفسي، وأصبحت هذه السرقة ماثلة أمام عيني ليلا ونهارا، فقمت باستقطاع مبلغ من مالي وقررت أن أعطيه لإحدى العائلات الفقيرة، ولم أجد إلا ابن عمي هذا فأعطيته المبلغ على أنه هبة من بعض أهل الخير وليس مني وليس لي فيه ضلع، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: المال الذي سرقته من عمك يجب عليك أن ترده إلى ورثته، لأنك ذكرت أن عمك قد مات، فأنت المتسبب في أخذ المال منه، هذا هو الواجب في حقك. أما ما عملته من اقتطاع جزء من مالك ودفعه إلى ابن عمك الذي ذكرته فهذا يكون صدقة وليس له علاقة في المال الذي اغتصبته من عمك. وكونك غصبت المال, كونك سرقت المال وأعطيته ابن عمك هذا وأكله, هذا بالنسبة لك أنت, أنت المتسبب وأنت المطالب بالمال وليس ابن عمك. ابن عمك لا شك أنه آثم لأنه أخذ مالا حراما يعلم أنه حرام, وأنت وهو متعاونان على الإثم والعدوان, وكل واحد منكما عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره, ولكن واجب عليك أن ترد المال إلى الورثة, وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من الدمام رمز لاسمه بحرف حاء شين, يقول إذا جمعت الصلاة لعذر مثل المطر أو السفر فما حكم الأذكار التي بعد الصلاة من تسبيح واستغفار؟ هل يكفي أن أقولها مرة واحدة أو أكررها بعدد الصلوات؟
الجواب أن العبرة بالصلاة الأخيرة, فتقول الأذكار التي في الصلاة الأخيرة, أما الصلاة التي قبلها فأنت بعدما تسلم منها تقيم للصلاة التي تليها, سواء كنت منفردا أو مثلا كنت مأموما, وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول إذا فاتت الإنسان صلاة فرض لعذر كالنوم أو غير ذلك وحان وقت الفرض الذي بعده فهل يصلي الفرض الفائت أو يصلي الفرض الذي حان وقته أولا؟
الجواب أنه يصلي الصلاة الفائتة أولا ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة, لأن الترتيب واجب, وبالله التوفيق.
سوداني مقيم بالمملكة يقول كنت قد تعاقدت مع مواطن وكان الشرط بيني وبينه أن يسمح لي بالحج في ذلك العام, فلما طلبت منه أن أحج رفض, فلما جاء ووعدني في العام الذي يليه, فلما جاء العام الذي يليه طلبت منه فرفض وقمت بالتخلي عنه وتركت له مالي وتسلفت مبلغا من أحد إخواني وحججت مع أنني عامل عنده, فهل علي شيء وهل حجي صحيح علما بأني أعمل معه بإقامة؟
الجواب أما بالنسبة لما بينك وبينه من شرط فالمسلمون على شروطهم, وكونه منعك من الحج وأنت شرطت ذلك عليه وقد قبل الشرط فهذا ليس من حقه أن يمنعك, وما حصل منك من التصرف من اقتطاع من اقتراض جزء من المال وأنك حججت فيه, فالحج إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا, وكون صاحبك هذا لم يأذن لك في الحج هذا ليس له أثر على حجك. أما ما تستحقه من المرتب بالنظر إلى المدة التي غبتها عن العمل من بدئها إلى وقت رجوعك فهذا تصلح عليه أنت وصاحبك, وإذا حصل نزاع فإنكم ترجعون إلى المحكمة, وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين, ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم, وشكرا للأخ بخيت خليفة مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم وفي لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة من الدمام، رمزت لاسمها بحرف عين باء قاف. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت ونكمل بقية أسئلتها. تقول في سؤال لها: هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ وإذا جاز ذلك فما هي المدة المحددة لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجري على ألسنة النساء أو على ألسنة بعض النساء الصلاة على الفراغات، بمعنى أنها متى ما فرغت من شؤون بيتها وأولادها وزوجها فإنها تصلي، فتكون الصلاة آخر عمل تؤديه المرأة، فيدخل عليها وقت العصر وهي ما صلت الظهر، ويدخل عليها وقت المغرب وهي ما صلت العصر، وتأتي الساعة مثلا واحدة من الليل، تنتين من الليل على حسب كثرة الشغل، وهي ما صلت العشاء. والمفروض أن الصلاة تؤدى في وقتها الشرعي، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. فإذا صلت المرأة في هذه الفترة فإن صلاتها وقعت في الوقت، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فعلى المرأة أن تتقيد وتصلي الصلاة في وقتها، وإذا أمكنها أن تصلي الصلاة في أول وقتها فهذا أفضل. أما وقت الفجر فواضح بالنظر إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبالله التوفيق.
مستمعة من المدينة رمزت اسمها بحرف واو كاف، تسأل عن حكم نتف الشعر الذي يأتي في بعض النساء على منطقة الوجه أو الشارب؟
الجواب: الشعر الذي يقع في وجه المرأة تزيله إلا شعر الحاجبين، فإنها لا تزيله إلا إذا كان منه شيء يضر بالعينين، فإنها تزيل القدر الذي يضر فقط، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟
أعد السؤال.
تقول: ما حكم لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟
الجواب: ليس في هذا شيء وليس لها تأثير على الصلاة. نعم.
تقول: إن بعض الناس يقول إن شعر الطفل المولود حديثا نجس لا بد من حلقه، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة قبل حلق رأسه؟
الجواب: مسألة أن شعر الطفل نجس لا فرق بين شعره وبين سائر بدنه، فشعره طاهر، وأما حمله في الصلاة والشعر موجود فليس للشعر أثر كما سبق، يعني أنه طاهر، ولكن لا حاجة إلى حمل الطفل في الصلاة لأنه يشغل من يحمله فيها، فتضعه المرأة في الأرض حتى تنتهي من الصلاة، وبالله التوفيق.
المستمع هاء سين جيم من بريدة يقول، أو هي مستمعة رمزت لاسمها بحرف هاء سين جيم، تقول: ما الحكم إذا أتى المرأة العذر الشرعي بعد دخول وقت صلاة الفجر بقليل؟ هل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟
الجواب: أن المرأة إذا جاءها الحيض بعد طلوع الفجر فإنها تقضي صلاة الفجر بعد الطهر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا ما يقع فيه كثير من النساء يقعن فيه على سبيل الخطأ، فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس لم تصلي الظهر، طهرت، تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت صلاة الظهر وقت لصلاة العصر، في حالة جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. وهكذا إذا حاضت بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن صلاة العشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، فوقت المغرب وقت للعشاء على سبيل التقديم. وإذا طهرت قبل غروب الشمس، إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر على سبيل جمع التأخير. وهكذا إذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء لأن وقت العشاء وقت للمغرب على سبيل جمع التأخير. أحببت أن أنبه على هذا لأن كثيرا من النساء يقعن في الخطأ، وهذا هو طريق الصواب في ذلك، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع عبد العال زكي من مصر يقول: عندما أقوم للصلاة المفروضة وأقرأ الفاتحة أقول قبلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في أثناء الصلاة أسرح بالوسواس فأضطر إلى إعادة الصلاة من جديد، فهل في عملي هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يحاول بقدر استطاعته أن يستحضر الصلاة من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال، ويحاول ألا يشغل نفسه بما يبعده عن الصلاة. وإذا كثر، إذا حصل وسواس مع الإنسان، فيجب عليه أن يطرحه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه قد يلتبس الشك بالوسواس، والفرق بينهما أن الشك يندر وقوعه، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه من الشخص إلى درجة أنه يقع عندما يريد أن يتطهر لأي صلاة، ويقع في كل صلاة، حتى إن بعض الناس يجلس للوضوء بقدر ساعة أو أكثر، يأتيه الشيطان ويقول له: ما غسلت وجهك، ما تمضمضت، وهكذا. فكلما انتهى من وضوئه رجع يتوضأ. وقد سألني شخص وقال إنه يجلس يتوضأ للمغرب ويدخل عليه وقت العشاء وهو لا يزال في الحمام من أجل أنه يتوضأ لصلاة المغرب، ولا شك أن هذا من الوسواس والواجب طرحه. وهكذا بالنسبة للوسواس في الصلاة، فبعض الناس قد لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام، أو يكبر وبعد ذلك يأتيه الشيطان ويقول: ما أتقنت النطق بها، فيكبر مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، عشر مرات، وقد يركع الإمام وهو لم يتيقن من تكبيرة الإحرام. هذا إذا كان متقيدا بالإمام. أما إذا كان بمفرده فقد يتلاعب به الشيطان إلى درجة أنه لا يصلي صلاة على الوجه الشرعي. والواجب على الإنسان أن يتقي الله بقدر استطاعته، وأن يحاول طرد هذا الوسواس، يكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويستعمل طريق الرفض لهذه الوساوس، وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: عندما كنت صغيرا في سن 11 تقريبا كنت أحيانا أتعدى بالضرب أو الشتم على والدي أو والدتي عندما يمنعاني شيئا أطلبه منهما، فكيف أكفر عن هذا العمل الآن؟
الجواب: لا شك أن هذا عمل قبيح ومخالف للأدلة الشرعية، لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنت ذكرت في سؤالك أنك تعتدي عليهما بالضرب، ولا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك أن تستبيح والدك وأن تستبيح والدتك، هذا إذا كان حيين، وإذا كان ميتين فإنك تحاول بقدر الاستطاعة أن تبرهما بالدعاء وبالصدقة في المال، وإذا أمكنك أن تحج وأن تعتمر عن كل واحد منهما، وأن تتوب أيضا فيما بينك وبين الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، ونسأله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا والمستمعين، وبالله التوفيق.
ويذكر أنه يفعل هذا في صغره، يعني يقول في سن 11، والظاهر أنه لم يبلغ حينئذ.
على كل حال هذا عمل قبيح، لا من الصغير ولا من الكبير، أما بالنسبة لإذا كان كبيرا فلا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بالغا، وإذا كان صغيرا فلا شك أن هذا من سوء الأدب، يعني من سوء أدبه، وبالله التوفيق.
مستمع لم يكتب اسمه يسأل ويقول: عندما أشرع في الصلاة تخرج مني نقطة أو نقطتين من البول، ماذا أعمل؟ هل أواصل صلاتي أو أقطعها، علما بأن هذا يتكرر معي كثيرا؟
الجواب أنك تصلي صلاة توفر فيها اشتراط الطهارة مع سائر الأركان والشروط والواجبات، وبإمكانك إذا أردت أن تتهيأ للصلاة أن تبكر في نقض الوضوء حتى يكون هناك فترة لخروج هذه القطرات قبل أن تأتي للصلاة، وبإمكانك أنك تتوضأ قرب إقامة الصلاة، فلا يكون هناك فترة طويلة تنزل فيها قطرات من الماء، والمهم أنك لا تصلي إلا على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
المستمع عبد الرزاق خالد السوداني مقيم بالمملكة يقول: هل يصح الاستنجاء بماء البرك والأحواض الذي لا يصلح للوضوء منه؟
الجواب: إذا كان طاهرا فلا مانع من الاستنجاء به، وإذا كان نجسا فلا يجوز.
المستمع عبد العظيم من ليبيا يقول: منذ حوالي 15 عاما أغراني ابن عم لي بسرقة مبلغ من المال من عمنا وتسليمه له، ففعلت، وقد صرف المبلغ على نفسه وعلى أسرته، وبعدها بسنوات توفي عمنا. أما أنا فقد تحسنت أحوالي كثيرا والحمد لله، بعكس ابن عمي الذي ساءت جميع أموره، فقد زاد عدد أطفاله وتبدلت حالته الصحية وكبر في السن، وأصبح يعيش وأسرته على ما يتلقاه من الهبات، وقمت باستقطاع مبلغ من مالي حيث أنني أصبحت أؤنب نفسي، وأصبحت هذه السرقة ماثلة أمام عيني ليلا ونهارا، فقمت باستقطاع مبلغ من مالي وقررت أن أعطيه لإحدى العائلات الفقيرة، ولم أجد إلا ابن عمي هذا فأعطيته المبلغ على أنه هبة من بعض أهل الخير وليس مني، وليس لي فيه ظلع، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: المال الذي سرقته من عمك يجب عليك أن ترده إلى ورثته، لأنك ذكرت أن عمك قد مات، فأنت المتسبب في أخذ المال منه، ها هذا هو الواجب في حقك. أما ما عملته من اقتطاع جزء من مالك ودفعه إلى ابن عمك الذي ذكرته فهذا يكون صدقة وليس له علاقة في المال الذي اغتصبته من عمك. وكونك غصبت المال, كونك سرقت المال وأعطيته ابن عمك هذا وأكله, هذا بالنسبة لك أنت, أنت المتسبب وأنت المطالب بالمال وليس ابن عمك. ابن عمك لا شك أنه آثم لأنه أخذ مالا حراما يعلم أنه حرام, وأنت وهو متعاونان على الإثم والعدوان, وكل واحد منكما عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره, ولكن واجب عليك أن ترد المال إلى الورثة, وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من الدمام رمز لاسمه بحرف حاء شين يقول: إذا جمعت الصلاة لعذر مثل المطر أو السفر, فما حكم الأذكار التي بعد الصلاة من تسبيح واستغفار؟ هل يكفي أن أقولها مرة واحدة أو أكررها بعدد الصلوات؟
الجواب أن العبرة بالصلاة الأخيرة, فتقول الأذكار التي في الصلاة الأخيرة, أما الصلاة التي قبلها فأنت بعدما تسلم منها تقيم للصلاة التي تليها, سواء كنت منفردا أو مثلا كنت مأموما, وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا فاتت الإنسان صلاة فرض لعذر كالنوم أو غير ذلك وحان وقت الفرض الذي بعده, فهل يصلي الفرض الفائت أو يصلي الفرض الذي حان وقته أولا؟
الجواب أنه يصلي الصلاة الفائتة أولا ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة, لأن الترتيب واجب, وبالله التوفيق.
سوداني مقيم بالمملكة يقول: كنت قد تعاقدت مع مواطن وكان الشرط بيني وبينه أن يسمح لي بالحج في ذلك العام, فلما طلبت منه أن أحج رفض, فلما جاء ووعدني في العام الذي يليه, فلما جاء العام الذي يليه طلبت منه فرفض, وقمت بالتخلي عنه وتركت له مالي وتسلفت مبلغا من أحد إخواني وحججت مع أنني عامل عنده, فهل علي شيء وهل حجي صحيح, علما بأني أعمل معه بإقامة؟
الجواب: أما بالنسبة لما بينك وبينه من شرط فالمسلمون على شروطهم, وكونه منعك من الحج وأنت شرطت ذلك عليه وقد قبل الشرط فهذا ليس من حقه أن يمنعك. وما حصل منك من التصرف من اقتطاع من اقتراض جزء من المال وأنك حججت فيه, فالحج إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا, وكون صاحبك هذا لم يأذن لك في الحج هذا ليس له أثر على حجك. أما ما تستحقه من المرتب بالنظر إلى المدة التي غبتها عن العمل من بدئها إلى وقت رجوعك فهذا تصلح عليه أنت وصاحبك, وإذا حصل نزاع فإنكم ترجعون إلى المحكمة, وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين, ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم, وشكرا للأخ بخيت خليفة مهندس التسجيل من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.